بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية قلنا سابقا إن التعارض الإصطلاحي هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وهذا التنافي إن كان يمكن حله عن طريق تأويل إحدى الدلالتين بما يتناسب مع الدلالة الأخرى أسميناه تعارضا غير مستقر، وكان موردا لقواعد الجمع العرفي، وهذا ما كنا نتكلم عنه إلى حد الآن. أما إذا لم يمكن علاج التعارض بهذه الطريقة وبقي التنافي قائما بين الدليلين، فهذا ما يسمى بالتعارض المستقر. ومن هنا يبدأ كلامنا في التعارض المستقر، فنقول إن الكلام في التعارض المستقر يقع في مقامين. المقام الأول في مقتضى القاعدة العامة بالنسبة إلى هذين المتعارضين تعارضا مستقرا. فما هو مقتضى القاعدة العامة؟ مع قطع النظر عن الروايات والأخبار التي جاءتنا عن المعصومين سلام الله عليهم لعلاج التعارض، تلك الروايات التي تحكم بتقديم ما وافق كتاب الله على ما خالف كتاب الله، وتقديم ما خالف العامة على ما وافق العام، وبعض الروايات يحكم بالتخيير، إن شئت أخذت بهذا وإن شئت أخذت بذا. الآن نريد أن نقطع النظر عن هذه الروايات والأخبار العلاجية، وإنما نصب بحثنا على مقتضى القاعدة الأولية العامة. بعبارة أخرى، لا ننظر هنا إلا إلى دليل الحجية لهذين الدليلين المتعارضين. فما هو مقتضى دليل الحجية؟ هل مقتضاه ترجيح أحدهما على الآخر، أو مقتضاه التخيير، أو مقتضى التساقط؟ ما هو مقتضى دليل الحجية؟ فالبحث يكون بحثا عن القاعدة الأولية العامة، أي بما يقتضيه دليل الحجية. المقام الثاني يقع البحث فيه عن حكم التعارض المستقر بناء على الأخبار الخاصة والروايات العلاجية، لنرى أن هذه الروايات ماذا تقتضي. أما المقام الأول وهو حكم التعارض بناء على النظرية العامة، أي نبقى مع دليل الحجية، فنقول إن المعروف بين الأصحاب هو أن مقتضى القاعدة العامة الأولية في الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا، المعروف هو التساقط، يتعارضان فيتساقطان. وذلك لأنه لدينا أربعة فروض في المقام: الفرض الأول أن يشمل دليل الحجية كلا الدليلين المتعارضين. الفرض الثاني أن يشمل دليل الحجية أحد الدليلين المتعارضين المعين، يعني يشمل هذا دون ذاك. الفرض الثالث أن يكون مفاد دليل الحجية الحجية التخييرية، يقول أنت مخير، إن شئت أخذت بالأول وإن شئت أخذت بالثاني، هذا الفرض الثالث. الفرض الرابع أن يقال بأن دليل الحجية لا يشملهما معا، يعني يتساقطان. فلدينا أربعة فروض، والفروض الثلاثة الأولى كلها باطلة، فينحصر الأمر بالفرض الرابع وهو التساقط. أما بطلان الفروض الثلاثة الأولى فبالبيان التالي نقول: أما الفرض الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا فهذا مستحيل وغير معقول. لماذا؟ لأننا فرضنا أنهما متنافيان، وإذا كانا متنافيين فكيف يعقل أن يشملهما دليل الحجية معا ويحكم بحجيتهما معا؟ هذا غير معقول. أما الفرض الثاني وهو دليل الحجية يكون شاملا لأحدهما المعين دون الآخر، فهذا ترجيح بلا مرجح، وذلك لأن هذين الدليلين المتعارضين نسبتهما إلى دليل الحجية على حد سواء، فلماذا يحكم بحجية أحدهما المعين ونطرح الآخر؟ هذا ترجيح بلا مرجح. أما الفرض الثالث وهو ثبوت الحجية التخييرية، فهذا الفرض معقول ثبوتا لا استحالة فيه عقلا، عقلا ماكو استحالة أن يحكم بالحجية التخيير. أنت مخير، إن شئت عملت بهذا وإن شئت عملت الحجية التخييرية ليس فيها محذور ثبوتي، ولكن فيها محذور إثباتي، لأن هذا الفرض وهو الحجية التخييرية على خلاف ظاهر دليل الحجية، لأن دليل الحجية حينما يقول خبر الثقة حجة ظاهره الحجية التعيينية، يعني هذا حجة وليس مفاد دليل الحجية هو الحجية التخييرية، كيف تنقلب الحجية من تعيينية إلى تخييرية بسبب التعارض؟ هذا خلاف ظاهر دليل الحجية، لأن دليل الحجية ظاهر في الحجية المعينة التعيينية وليس الحجية التخييرية. إذن الفروض الثلاثة الأولى باطلة، فينحصر الأمر بالفرض الرابع وهو التساقط. لهذا قالوا إن مقتضى القاعدة العامة الأولية في المتعارضين تعارضا مستقرا هو التساقط. ويظهر لك من خلال هذا الكلام أن القول بالتساقط لا تصل النوبة إليه إلا إذا أبطلنا الفروض الثلاثة الأولى. ولهذا يعقد السيد الشهيد قدس سره بحوثا تفصيلية لإبطال الفروض الثلاثة الأولى، إبطال الفرض الأول والثاني والثالث، حتى نصل بعد ذلك إلى القول بالتساقط. قال التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. طبعا ليش مخلينا رقم 2 في قبال التعارض غير المستقر الذي أنهينا الكلام عنه بحمد الله ومنته؟ قال نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم في بداية البحث عن التعارض وتعريف التعارض أن التنافي فيه، يعني في التعارض المستقر بعد استقرار التعارض، يعني في التعارض المستقر قلنا لا يمكن حل المشكلة على مستوى الدلالة، لا يمكن تأويل إحدى الدلالتين بما ينسجم مع الدلالة الأخرى كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، لا يمكن حلها على مستوى الدلالة. زين، إذا لا يمكن حلها على مستوى الدلالة أين يسر التعارض؟ إلى دليل الحجية، فيقع التعارض بين دليل حجية الأول ودليل حجية الثاني كما قلنا سابقا، الذي تقدم أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض، التنافي يسري إلى دليل الحجية، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا لأنهما متنافيان ولا يمكن رفع هذا التنافي. وهنا يقع الكلام في مقامين، وسنبحث هنا في مقامين. المقام الأول حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية، وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض. يعني في المقام الأول عن ماذا نبحث؟ بلحاظ دليل الحجية فقط، أي بمقتضى القاعدة الأولية العامة. أما المقام الثاني فبلحاظ الأخبار العلاجية، ولهذا يقول وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة الأولية العامة في المقام، مع قطع النظر عن الروايات العلاجية. وإذا كان كلامنا في المقام الأول عن القاعدة العامة، نقول والمعروف أن القاعدة الأولية العامة تقتضي التساقط، يعني إن بقينا مع دليل الحجية فالقاعدة تقتضي التساقط. ليش؟ لأنه يوجد لدينا 4 فروض، الثلاثة الأولى باطلة فينحصر الأمر بالفرض الرابع وهو التساقط. قال لأن هذا الفرض الأول، هذا بيان بطلان الفرض الأول، لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين معا، أن تشمل الحجية كليهما، هذا شبيه غير معقول. ليش غير معقول؟ لأنهما متنافيان ولم نستطع أن نرفع التنافي بينهما، فكيف يشملهما دليل الحجية؟ هذا معناه وقوع الشارع في التنافي والتناقض، وهو مستحيل. الفرض الثاني وشمول دليل الحجية لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح وهو باطل، لأن دليل الحجية بالنسبة إليهما على حد سواء، فلماذا نحكم بحجية أحدهما دون الآخر بنحو التعيين؟ الفرض الثالث وشمول دليل وشموله، يعني كلها عطف على قوله لأن شموله، وشمول دليل الحجية لهما يعني لكلا الدليلين لكن على وجه التخير، هذا الفرض الثالث، هذا معقول ثبوتا لكنه على خلاف ظاهر دليل الحجية، وشموله لهما يعني شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين على وجه التخير، الشمول لهما على وجه التخير لا ينطبق على مفاده، مفاد من دليل الحجية لا ينطبق على مفاد الدليل، على مفاد دليل الحجية العرفي، المفاد العرفي لدليل الحجية ما هو؟ وهو، هاي وهو يعني المفاد العرفي لدليل الحجية هو الحجية التعيينية وليس الحجية التخييرية. إذن هذه، هذا الفرض الثالث فيه مشكلة إثباتية وليس مشكلة ثبوتية. فإذا بطلت الفروض الثلاثة الأولى فيتعين التساقط الذي هو الفرض الرابع. ونلاحظ من خلال هذا البيان أن الانتهاء إلى التساقط وهو الفرض الرابع يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى. إذا أبطلنا الشقوق الثلاثة الأولى والفروض الأولى وصلنا إلى التساقط، أما إذا لم نبطلها جميعا فلا تصل النوبة إلى التساقط. فلنتكلم عن ذلك، يعني شنو؟ عن إبطال الفروض والشقوق الثلاثة الأولى. أما الشق الأول أو الفرض الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا، فقد يقال إن الإيمان بالتساقط وعدم إمكان شمول دليل الحجية لهما معا يصح في بعض الحالات ولا يصح في حالات أخرى. ولتوضيح ذلك نقول إن التعارض بين الدليلين، إن الدليلين المتعارضين على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون أحد الدليلين دالا على حكم إلزامي والدليل الآخر يكون دالا على حكم ترخيص. النحو الثاني أن يكون دالين على حكمين ترخيصيين. النحو الثالث أن يكون دالين على حكمين إلزاميين. فهذه أنحاء ثلاثة. أما النحو الأول أن يكون الدليل الأول دالا على الحكم الإلزامي كما لو قال الدعاء عند رؤية الهلال واجب، والدليل الثاني يدل على حكم ترخيصي فيقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، ليس بواجب، يعني أحدهما يدل على حكم إلزامي والآخر ينفي ذلك الحكم الإلزامي، يقول لا ما عندنا إلزام وإنما عندنا ترخيص. وكانا على مستوى واحد، يعني ليس بينهما إطلاق وتقييد أو عموم وخصوص. الثاني لا يقول الدعاء ليس واجبا، حتى شو نقول؟ ذاك عام وهذا الدعاء عند رؤية الهلال. لا لا، كلاهما على مستوى واحد. الدعاء عند رؤية الهلال واجب، ذاك شو يقول؟ الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا. وفي هذا النحو يستحيل أن يكون دليل الحجية شاملا لهما معا، لأن شمول دليل الحجية لهما معا معناه التنجيز والتعذير في وقت واحد لحكم واحد. شمول دليل الحجية للدليل الأول معناه تنجز وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وشمول دليل الحجية للدليل الثاني معناه عدم تنجز الوجوب وإنما ترخيص ومعذرية. ولا يمكن أن يثبت في شيء واحد وموضوع واحد من جهة واحدة منجزية ومعذرية، منجزية وعدم المنجزية، هذا مستحيل. إذن النحو الأول يستحيل أن يشمل دليل الحجية كلا الدليلين المتعارضين. أما النحو الثاني أن يكون كلا الدليلين المتعارضين دالا على ماذا؟ على حكم ترخيصي، ولكننا علمنا من الخارج، من خارج هذين الدليلين، علمنا ببطلان أحد هذين الترخيصين لضرورة فقهية أو لدليل آخر. مثلا لو جاءتنا رواية تقول صلاة الجمعة ليست واجبة، هذا حكم ترخيصي. وجاءتنا رواية أخرى تقول صلاة الظهر يوم الجمعة ليست واجبة، فهاتان الروايتان تدلان على حكمين ترخيصيين، ولكننا نعلم بدليل آخر بطلان أحد هذين الترخيصين، لأننا نعلم أنه يوم الجمعة إحدى الصلاتين شنو؟ واجبة. لا يمكن أن نقول بأن صلاة الظهر ليست واجبة، صلاة الجمعة ليست واجبة، كل منهما يدل على حكم ترخيصي، لكننا نعلم من دليل خارجي بأن أحد هذين الترخيصين باطل. وإلا لو لم نكن نعلم ببطلان أحد الترخيصين فلا تعارض بين هذين الدليلين. يعني مثلا أحد الدليلين يقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا، الآخر يقول الدعاء يوم الجمعة ليس واجبا، أين هو التنافي؟ لا تنافي بينهما، إنما يقع التنافي بين هذين الدليلين الدالين على حكمين ترخيصيين، إذا علمنا بأن أحد الترخيصين غير مطابق للواقع، حينئذ يقع التعارض بينهما. وهذا النحو أيضا لا يعقل فيه أن يكون دليل الحجية شاملا لهما معا، لأن شمول دليل الحجية لهما معا معناه الترخيص في المخالفة القطعية، لأننا لو قلنا بحجية الدليل الأول وحجية الدليل الثاني فبمقتضى الدليل الأول نقول صلاة الجمعة ليست بواجبة فنتركها، وبمقتضى الدليل الثاني نقول صلاة الظهر ليست واجبة، فهذا ترخيص بمن؟ ترخيص في المخالفة القطعية، لأننا نعلم بثبوت إحدى الصلاتين يوم الجمعة، نعلم علما إجماليا بأن إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة واجبة. فإذا قلنا بشمول دليل الحجية لكلا الدليلين المتعارضين فهذا معنى الترخيص في المخالفة القطعية، وهو غير معقول غير ممكن، لا يصدر من المولى. زين، إذن النحو الأول لا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لكلا الدليلين، وفي النحو الثاني أيضا شنو؟ لا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لكلا الدليلين. يبقى عندنا شنو؟ النحو الثالث. اللي هو شنو النحو الثالث؟ أن يكون كلا الدليلين دالا على حكم إلزامي. وهذا النحو الثالث له حالتان، فيه حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذان الحكمان الإلزاميان المدلولان لهذين الدليلين، أن يكون شنو هذان الحكمان الإلزاميان؟ أن يكون متضادين ذاتا، بينهما تضاد ذاتي، كما لو دل الدليل الأول على وجوب الجمعة على الوجوب وهو حكم إلزامي، ودل الدليل الثاني على حرمة الجمعة والحرمة أيضا حكم إلزامي، والوجوب والحرمة حكمان إلزاميان متنافيان متضادان ذاتا، لا يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة على شيء واحد. هذا مثال لمن؟ للحالة الأولى وهو التضاد الذاتي. الحالة الثانية أن يكون التنافي والتضاد بين هذين الحكمين الإلزاميين ليس ذاتيا وإنما هو بالعرض، أي بسبب علمنا من الخارج بعدم ثبوت أحدهما، وإلا لولا ذلك العلم من الخارج بعدم ثبوت أحدهما لما وقع بينهما أي تناف. مثاله ما لو دل الدليل الأول على وجوب الجمعة ودل الدليل الثاني على وجوب صلاة الظهر، فإن وجوب الجمعة ووجوب الظهر حكمان إلزاميان، لكن لا يوجد بينهما تنافي وتضاد ذاتي لاختلاف المتعلق، هذا الوجوب انصب على الظهر وهذا الوجوب انصب على الجمعة، فأي تناف بينهما؟ لا يوجد أي تناف، إنما حصل بينهما تناف عرضي. ما هو التناف العرضي؟ لعلمنا من الخارج بالضرورة الفقهية أو الدليل الخارجي كالإجماع وغير الإجماع، علمنا بأنه يوم الجمعة لا تجب علينا صلاتان وإنما تجب صلاة واحدة إما الظهر وإما الجمعة، بسبب علمنا بعدم وجوب صلاتين معا وإنما تجب صلاة واحدة، حينئذ يقع التعارض. زين، هاي الصلاة الواحدة أي صلاة؟ الدليل الأول يقول هي صلاة الجمعة، الدليل الثاني يقول صلاة الظهر، فيقع التنافي، هذا تنافي عرضي. إذن النحو الثالث أن يكون الحكمان، أن يكون الدليلان المتعارضان دالين على حكمين إلزاميين، وهذان الحكمان الإلزاميان إما بينهما تعارض وتضاد ذاتي، وإما بينهما تعارض وتضاد عرضي. أما إذا كان بينهما تناف وتضاد ذاتي، كما لو كان الدليل الأول يدل على وجوب الجمعة والدليل الثاني يدل على ماذا؟ على حرمة الجمعة، فمن الواضح أن دليل الحجية يستحيل أن يكون شاملا لهما معا، لأن شمول دليل الحجية لهذين الدليلين معناه أننا سنحكم بوجوب الجمعة بمقتضى الدليل الأول، وبحرمة الجمعة بمقتضى الدليل الثاني، ويستحيل أن يكون شيء واحد واجبا ومحرما، فلا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لهما معا. إذن ماذا يبقى لدينا؟ فقط لا، فقط الحالة الثانية من النحو الثالث، أن يكون الدليلان دالين على حكمين إلزاميين، لكن هذين الحكمين الإلزاميين ليس بينهما تناف ذاتي وإنما تنافي عرضي. هنا قد يقع الكلام والإشكال. خل ألخص المطلب، هل يعقل أن يكون دليل الحجية شاملا لكلا الدليلين المتعارضين أو لا يعقل؟ هناك ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون الدليلان المتعارضان أحدهما دال على حكم إلزامي والآخر ينفي هذا الحكم الإلزامي، قلنا هذا غير معقول أن يكون دليل الحجية شاملا لهما معا، لأن معناه التنجيز والتعذير لشيء واحد. النحو الثاني أن يكون الدليلان المتعارضان دالين على ماذا؟ على حكمين ترخيصيين نعلم ببطلان أحدهما في الواقع، وهنا قلنا يستحيل أن يكون دليل الحجية شاملا لهما معا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى المخالفة القطع. النحو الثالث أن يكون دالين على حكمين إلزاميين، هنا نفصل، إن كان التنافي بينهما تنافيا ذاتيا كالوجوب والحرمة فيستحيل أن يكون دليل الحجية شاملا لهما معا. أما إذا كان التنافي عرضيا فهذا ما وقع محلا للكلام. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال أما الشق الأول، احنا نريد نبطل الشقوق الثلاثة الأولى اللي هو شنو الشق الأول؟ الفرض الأول شمول دليل الحجية لهما معا، وهو شمول دليل الحجية لهما معا. فقد يقال بالتفصيل بين ثلاثة أنحاء أن الدليلين المتعارضين على ثلاثة أنحاء. النحو الأول تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي، الدعاء عند رؤية الهلال واجب، ومفاد الآخر نفيه، يقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا، مو مطلق الحكم الترخيصي. فنقيد كلامنا، مو تعارض بين إلزامي وترخيصي، لا، أحدهما يدل على حكم إلزامي والآخر ينفي ذلك الإلزامي. النحو الثاني وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا، فإذا كان كل منهما ترخيصيا كيف يقع التنافي؟ لعلمنا من الخارج ببطلان أحد الترخيصين، كدلالة الأول على الترخيص في الجمعة والدلالة الثانية على الترخيص في الظهر، نحن نعلم أنه لا يجوز الترخيص فيهما معا، لأننا نعلم إجمالا بوجوب إحداهما، إحدى الصلاتين، إما الظهر وإما الجمعة. النحو الثالث، وثالثة مفاد كل منهما حكما إلزاميا. هاي الثالثة بها كم شق أو كم حالة؟ إما أن يكون التنافي ذاتي، وإما أن يكون عرضيا. ففي الحالة الأولى إحنا سميناها شنو؟ النحو الأول، ماكو لا مشاحة في التسميات هنا. ففي الحالة الأولى أو النحو الأول يستحيل شمول الحجية، شمول دليل الحجية لهما معا. لماذا؟ لأن شموله لهما معا يؤدي إلى تنجيز حكم إلزامي بمقتضى الدليل الأول الدال على الحكم الإلزامي، والتعذير عنه بمقتضى الدليل الثاني الذي ينفي الحكم الإلزامي في وقت واحد، وهذا مستحيل. زين. وفي الحالة الثانية اللي شنو الحالة الثانية؟ كلاهما دال على حكم ترخيصي، يستحيل الشمول. لماذا؟ لأدائه، أداء شمول دليل الحجية لهما معا، لأدائه افتح قوس مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع. سد القوس، نحن نعلم أن أحد الترخيصين شبيه مخالف للواقع، لعلمنا الإجمالي بوجوب إما الظهر أو الجمعة، وهذا معناه إما الترخيص الأول باطل وإما الترخيص الثاني باطل. فإذا حكمنا بكلا الترخيصين هاي مخالفة قطعية، يستحيل الشمول لأدائه إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم إجمالا، وهذا أيضا غير ممكن. وأما في الحالة الثالثة، في الحالة الثالثة كم شق عندنا؟ شقين. الشق الأول، فإن كان الحكمان الإلزاميان المدلولان لهذين الدليلين المتعارضين، إن كان الحكمان الإلزاميان متضادين ذاتا، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودل آخر على حرمتها، الوجوب والحرمة حكمان إلزاميان متضادان ذاتا لا يمكن أن يجتمعا، فالشمول يعني شمول دليل الحجية لهما محال أيضا. لماذا؟ لأدائه، أداء من؟ شمول دليل الحجية لهما معا، لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميين متضادين في موضوع واحد، أحدهما الوجوب والآخر الحرمة، يعني صلاة الجمعة راح تصير واجبة ومحرمة، والأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، كيف يعقل أن يتنجز علي حكمان تكليفيان متضادان على موضوع واحد؟ هذا غير معقول. زين. وإن كانا متضادين بالعراض، يعني هو يدل على شنو؟ على حكمين إلزاميين، ولكننا نعلم بدليل خارجي بعدم ثبوت هذين الحكمين الإلزاميين، كما لو دل الدليل الأول على وجوب الظهر ودل الدليل الثاني على وجوب الجمعة، مع أننا نعلم من الخارج بأن الشارع لم يوجب عليه كلتا الصلاتين يوم الجمعة، وإنما أوجب عليه صلاة واحدة إما الظهر، يعني لدي علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين لا العلم بوجوبهما معا. وإن كانا متضادين بالعراء. إن كانا الضمير إن من يرجع؟ الحكمان الإلزاميان متضادين بالعراء للعلم الإجمالي. هذا بيان سبب التضاد بالعراء للعلم الإجمالي من الخارج، يعني بدليل خارجي غير هذين الدليلين المتعارضين، للعلم من الخارج بعدم ثبوت أحدهما. كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر، ونحن نعلم أنه لا يعقل أن يكونا واجبين، لا يمكن أن يكونا واجبين معا. أنا أعلم بدليل خارجي أن أحد الوجوبين غير ثابت، إما أن يثبت وجوب الجمعة فالظهر ليست واجبة، وإما أن يثبت وجوب الظهر فالجمعة ليست واجبة. فهذا تنافي بالذات راح يصير، لو تنافي بالعرض تنافي بالعرض. هنا قد يقال، هنا قد يقال يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا، إذ ما هي الاستحالة بأن نلتزم بوجوب الجمعة ووجوب الظهر؟ ماكو أي استحالة أن نلتزم بوجوبهما معا. بعبارة أخرى، بلحاظ الحكم الواقعي لا يعقل أن يكونا واجبين معا، لا يمكن أن نلتزم بوجوبهما معا. في الواقع الواجب علي إما الظهر وإما الجمعة، وليس واجبين معا، لكن هذا بلحاظنا، بلحاظ الحكم الواقعي. ولكن بلحاظ الحكم الظاهري، لماذا لا نلتزم بحجية الدليلين معا؟ فتجب علي صلاة الجمعة وجوبا ظاهريا، وتجب علي صلاة الظهر وجوبا ظاهريا، فألتزم بوجوبهما ظاهرا، وهذا هو الاحتياط. الاحتياط حكم ظاهري، فيقتضي الاحتياط الاتيان بهما معا، أن ألتزم كما ألتزم في الاحتياط بوجوب كلا الطرفين ظاهرا، هنا ألتزم بوجوبهما ظاهرا. فما هي المشكلة؟ إذن احنا تقسيمنا وتشقيقنا كله نريد نوصل لهاي الحالة، وهي حالة، حالة التعارض بالعرض، التنافي بالعرض، إذ قد يقال لا نصل إلى التساقط وإنما نلتزم بشمول دليل الحجية لهما معا، ولكن ليس على صعيد الحكم الواقعي وإنما على صعيد الحكم الظاهري، فتجب علي كلتا الصلاتين الظهر والجمعة. هذا ليس فيه لا استحالة ثبوتية ولا استحالة إثباتية. وإذا كان دليل الحجية يشملهما معا فلا تصل النوبة إلى التساقط، لأن التساقط لا يقال به إلا إذا أبطلنا الفروض الثلاثة، بينما الفرض الأول ليس باطلا هنا، يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا. هكذا قد يقال الجواب، إن هذا المتكلم أو المتوهم قصر النظر على المدلول المطابق لهذين الدليلين المتعارضين، ولم يلحظ المدلولين الالتزاميين، بينما المفروض به أن يلحظ أيضا المدلول الالتزامي. وإذا أدخلنا المدلولين الالتزاميين في الحساب حينئذ يقع التعارض بين الدلالة المطابقية للدليل الأول والدلالة الالتزامية للدليل الثاني، وبالعكس يقع التعارض الثاني بين الدلالة المطابقية للدليل الثاني والدلالة الالتزامية للدليل الأول. يعني لدينا تعارض واحد لو تعارضان في الحقيقة، تعارضان. فلنوضحه بالمثال. الدليل الأول دل على أن صلاة الجمعة واجبة يوم الجمعة، زين. والدليل الثاني دل على أن صلاة الظهر هي الواجبة، هذا على مستوى المدلول المطابقي. فإذا جئنا إلى المدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي للدليل الأول الدال على وجوب الجمعة، ما هو مدلوله الالتزامي؟ عدم وجوب صلاة الظهر. والدليل الدال على وجوب صلاة الظهر مدلوله الالتزامي هو عدم وجوب الجمعة. فالمدلول المطابقي للدليل الأول يقول صلاة الجمعة واجبة، لكن المدلول الالتزامي للدليل الثاني يقول صلاة الجمعة ليست بواجبة، لأن الدليل الثاني مدلوله المطابقي صلاة الظهر واجبة، مدلوله الالتزامي صلاة الجمعة ليست واجبة. هذا المدلول الالتزامي يتنافى مع المدلول المطابقي للدليل الأول الذي يقول صلاة الجمعة واجبة، فيقع التعارض بين المدلول المطابقي للدليل الأول والمدلول الالتزامي للدليل الثاني. وهكذا إذا جئنا إلى المدلول المطابقي للدليل الثاني، ما هو؟ صلاة الظهر واجب، زين. ولاحظنا في قباله المدلول الالتزامي للدليل الأول، اللي هو شنو المدلول الالتزامي للدليل الأول؟ الدليل الأول شو يقول؟ بالمطابقة صلاة الجمعة واجبة، بالالتزام صلاة الظهر ليست واجبة، زين. هذا المدلول الالتزامي إذا قسناه بالنسبة علما إلى المدلول المطابقي للدليل الثاني الذي يقول صلاة الظهر واجبة وهذا يقول صلاة الظهر ليست واجبة، فيقع التعارض. إذن يقع التعارض بين كل من المدلولين المطابقيين مع كل من المدلولين الالتزاميين للطرف الآخر. المدلول المطابقي الأول يتعارض مع المدلول الالتزامي الثاني، والمدلول المطابقي الثاني يتعارض مع المدلول الالتزامي الأول، فهنا يوجد تعارض ولا يمكن أن نلتزم بحجيتهما معا، لأن الالتزام بحجية الدليل الأول هذا ينفي ويكذب بالدلالة الالتزامية الدليل الثاني، والالتزام بحجية الدليل الثاني ينفي بالدلالة الالتزامية الدليل الأول، فهما متنافيان ولا يمكن الالتزام بهما معا. قال: وإن كانا متضادين بالعراض فلا استحالة في شمول دليل الحجية لهما معا، هكذا قد يقال. ليش؟ لأن شمول دليل الحجية لهما معا إنما يؤدي إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزامين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، مع العلم بعدم ثبوت أحدهما في الواقع ولا محذور في ذلك. يعني أنا أعلم بأن إحدى الصلاتين ليست واجبة، فليكن، لأن علمي بأن إحدى الصلاتين ليست ثابتة هذا على مستوى الحكم الواقعي، لكنني ألتزم بوجوبهما معا على مستوى الحكم الظاهري، لا بأس بذلك. الجواب: ولكن الصحيح أن هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابق في مقام التعارض فقط، يعني فقط نلحظ المدلول المطابق للأول وهو وجوب الظهر أو الجمعة، والمدلول المطابق للثاني وهو وجوب الظهر، فنلحظ هذين المدلولين المطابقين ولا بأس بثبوتهما على مستوى الحكم الظاهري. لكن المفروض شنو؟ أن نلحظ المدلول الالتزامي، وهو خطأ أن نقصر النظر على المدلولين المطابقين، فإن كلا من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر. الدليل الدال على وجوب الجمعة يدل على نفي وجوب صلاة الظهر الذي هو مفاد المدلول المطابق للدليل الثاني، والمدلول المطابق للدليل الثاني وهو وجوب الظهر ينفي مفاد الدليل الأول وهو وجوب الجمعة، ينفيه بالدلالة الالتزامية. من أين جاءت هذه الدلالة الالتزامية؟ قد واحد يقول شنو الربط؟ إذا دل الدليل على وجوب الجمعة فكيف يدل بالدلالة الالتزامية على عدم وجوب الظهر؟ بسبب علمنا من الخارج بعدم ثبوتهما معا، فالدليل الدال على ثبوت الأول ينفي بالدلالة الالتزامية ثبوت الثاني، فيقع التعارض. زين، هاي الدلالة الالتزامية حجة أو ليست بحجة؟ هذه الدلالة الالتزامية حجة، لأن دليل الحجية أمارة ومثبتات الأمارات حجة، فهذه الدلالة الالتزامية حجة، فيقع التعارض بلحاظ الدلالة الالتزامية. فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر، وحجيتهما معا تؤدي إلى تنجيز حكم والتعذير عنه في وقت واحد، لأنه أحدهما يدل على ثبوت الحكم والآخر يدل على نفي الحكم، فكيف يثبتان معا؟ هذا مستحيل، إذن لا يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا، حتى على مستوى الحكم الظاهري.
من العلم الإجمالي الموجود عندي من الخارج مستفاد، ما مستفاد من نفس الدليل. يعني أنا لو كلينا ونفس الدليل ما يقول
دليل الحجية حينما يقول هذا الدليل الأول حجة.